أيوة. وجدت أن المعول عليه تأليفا احنا شرحنا الكلام ده بس انا بشوف لغته وان سبيل هذه المعاني شفت خد لك كلمة سبيل كمل العبارة يا نديم وان سبيل هذه المعاني انا بعتقد إن, 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 ان هذه التحويله ان هذه الانتقاله هي الجمله دي هي التي قراها نديم الان وان سبيلها في الكلام التي هي مجاز فيه سبيلها في كذا كذا هي هذه التي اضاءت الطريق امام عبد القاهر لانه ما دام بيبحث عن الشبه الذي بين الكلام والنص يبحث عن الشبه الذي بين النسيج نسج الثياب وتأليف الكلام خلاص هو الكتاب كله يتجه في حكاية النسج والتصوير والتأليف والتركيب وخلاص وإن الفضل في الكلام يرجع إلى هذا كما يبدو ها هنا اللي هو في العقود مثلا في العقود في العقد
والتعليف التعليف والنسيج
والثوب الثوب الى اخره
والصياغه حتى يعظم الفضل وتكثر المزيه حتى يفوق الشيء نذيره والمجانبه له درجات كثيره وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد
كذلك
أيوة
بس هو هذا شيء جدير جدا جدا وأنا حين أقول علينا أن نعرف خطوات الذي بنى قلت إن علم صناعة العلم إن علم مش علم تحصيل العلم وإنما علم صناعة يمكن أن نستخرجه من العلماء الذين صنعوا المعرفة وأنا أريد هذا يعني بدل أن تقول للجيل نأخذ من غيرنا ما يسد حاجتنا قل له يا أخي نصنع بعقولنا ما يسد حاجتنا عشان تصحيه من النوم إنما لما تقول نأخذ من غيرنا ما يسد حاجتنا بتقول نام يا حبيبي نام واشبع نوم واصبح الصبح شوف غيرك عمل ايه واستورد منه ما يسد حاجتك ده تنويم ده تدمير إنما تقول لا اصنع ما تحتاجه والحاجة تخلق الحيلة قم وكبد كما قام الآخرون وكابدوا وعليك أن تصنع ما يجعلهم يمدون أيديهم لما صنعت ولا تمد أنت يدك لما صنعوا لأن الله قال ولا تحزنوا ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وما دام الله قال وأنتم الأعلون فلا يجوز أن تقبل أن تكون أنت الأدنى وهكذا التربية هي كده التربية هي هذا خلت من هذه الروح يبقى خلت من كل قيمة يلا أنا أكتفي بهذا القدر بعدين جاءت الفقرة التي بعدها فقرة 28 فقرة 28 اقرأ هذه شوية كده نديم وهذه جملة يعني ايه يعني ممكن جدا ان انا اقول ان القرآن اعجز بحسن نظمي وجودة نظمي وصفاء لفظي وصقل معانيه وهكذا يمكن ان اقول هذا وهل يكتفى بهذا يقول عبد القاهر لا هذا لا يكتفى به انما لابد ان تبين لنا كيف حسن نظمه وكيف ارتقى بهذا التأليف وكيف ارتقى بهذا التكليف, وأنت وأن تضع أيدينا على الشيء الذي له حسنة, وأن تضع, لاحظ شيء في تاريخ المعرفة قبل عبد القاهر كان يقال هذا حسن جدا ورائع جدا, ويوصف الكلام بوقعه في النفس, ولكن قلما تجد من يقول لي كذا حسن لي كذا, أو استهجن لي كذا, أو فاق غيره لي كذا, يعني لم يذكر أحد علة الحسن, لم يذكر أحد علة. عبد القاهر هو الذي غرس هذا, وهو الذي قال لا تقل حسن النص وإنما قل حسن, لأن لفظا قدم على لفظ, ولأن لفظا حذف, أو لأن لفظا عرف, أو لأن لفظا نكر, لابد أن تذكر العلة, لأنك بدون ذكر العلة يبقى أنت علم ناقص, وهو بيلح على أن العلم لأن أن تقر الأمور قرارها وأنت وإلى آخر. اقرأ لي كده يا عبد يا نديم.
وهذه الجملة قد يرى في أول الأمر وبعده الظن أنها تكفي وتغني, حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبنا وصادفنا الحال على غير ما توهمنا.
شفت الـ شفت الـ حوار مع الأفكار, يعني هل يمكن أن نقول خلاص احنا عرفنا ان هذا العقد يفوق هذا العقد, او هذا الثوب يفوق هذا الثوب بدقة نسجه ودقة صوره ودقة نظمه, وهل يمكن أن نكتفي بهذا في الكلام وأن نقول هذا الكلام أفضل لدقة نظمه وخصوصية في نسجه وكذا؟ لا, يقول هذا قد يوهم, قد يوهم أنه يكفي ولكنه لا يكفي, ولكنه ولا يكفي. ده هنا بيطبق حكاية إيه؟ إنك أنت إنك أنت تعود بالعود إلى منبته وبالماء إلى نبعه. يلا.
وعلمنا أنهم أخسر لفظا لقد فتعلوا معنا.
أيوة, أنا نسيت أقول شيء هي بتذكرني بها عبد القاهر لما بيقول أخسر لفظا لقد معنا. الألفاظ الثمانية دي, هذه الألفاظ الثمانية التي ذكرها عبد القاهر, أيوة التي ذكرها عبد القاهر, ده هي زي ما كما تقول يعني هي المربع الأول, هي المربع الأول اللي بدأ فكر عبد القاهر يتحرك منه, هي حجر الزاوية اللي هي الثمانية دورة لازم الترتيب. أنا وجدت إنها هي الشيء الأول اللي فيه عبد القاهر واللي اجتهد في إزالة غموضه واللي استمر وهو وفي يده هذه الثمانية النسج والنظم إلى آخره, لأن الكتاب هو وأسرار البلاغة مشحون بالتصوير والنسج إلى آخره, فكان لابد إن أنا أعرف الألفاظ جت منين. وبيقول وجدت المعول علي عندهم, عند مين؟ أنا ما فيش عندي تراث بلاغي, معظم الكتب ضاعت, معظم الكتب ضاعت, فرجعت فوجدت هذه الألفاظ جاءت في شعر الجاهليين في وصفهم لأشعارهم. كان الجاهليون يصفون أشعارهم بأنها كالنظم ووجدت شعرا يكاد يكون هذا الشعر هو أصل فكرة النظم عند عبد القاهر, بس ما كانش للجاهلين, كان لأبي تمام, لأن أبو تمام ماضي على الشعر على سنة من سبقه. فأنا وجدت هذا, فوجدت هذا ووجدت الجحز يقول العرب وصفوا أشعارهم, أن العرب وصفوا كلامهم في أشعارهم فجعلوها كالبرود وكالحلل والمعاطف والديباج. الله الله أكبر. ده كأن المسألة التي انطلق منها عبد القاهر مأخوذة من متن الشعر الجاهلي. دي مسألة تغير وجهة النظر في دراسة تاريخ العلم. ما أصدق أنت لما تقرأ ما يدهش ولا تندهش يبقى تسيب المسألة ومشي. لما تقرأ إيه؟ ما يدهش ولا تندهش يبقى تسيب المسألة ومشي. لأن هنا لما وجدت الجحز يقول هذا وعبد القاهر الألفاظ الثمانية دي جاءت من الشعر الجاهلي بدأت المسألة تتغير. فإذن إحنا في حاجة إلى مراجعة كتاب التاريخ العلم، وأن العلم نشأ وهو جاب الجحز جاب شعراء مغلين في الجاهلية، يعني شعراء قدام جدا ومن البدو ومن الأعراب، شعراء من الأعراب. الله، ده كأن تاريخ العلم يرجع هناك إلى البادية المغلة وإلى هؤلاء الأعراب. طب يا أخي ده أنا دماغي انصدع وصدقت في مرحلة من مراحل عمري إن البلاغة يونانية، لأن الإلحاح كان إلحاح شديد وما كانش عندنا ما يعيننا على معرفة الزيف من الصحيح. لسه احنا بادئين والإلحاح الشديد على إن واللي بيقول كده مين؟ فلان وفلان وفلان، دي أسماء عالية جدا جدا وإحنا لسه صغيرين فصدقنا الكلام ده. لأن الخطورة إنك بتخاطب جيل ليس عنده المناعة، إنك بتخاطب إيه؟ بباطل ليس عنده المناعة التي يعرف بها أنك مبطل وصاحب باطل. دمار. ولذلك أنا بقول دي مرحلة هيحذفها تاريخ المسلمين، لأن لم يمر بتاريخ المسلمين أيام كهذه. فكأن المسألة انقلب، وبقيت أنا زمن لغاية ما بقيت في الجامعة وعملت في الكلية وكلام زي كده وأنا خايف أتكلم في مسألة اليونانية دي، لأن ليس عندي المناعة العلمية ولا المعرفة العلمية التي تبين الصواب والخطأ. والإلحاح الشديد، الإلحاح الشديد، وحكي دي مسألة مهمة جدا. أحيانا إذا كسر الإلحاح على مسألة فعلم أنها باطلة، وإنما يلحون حتى يقنعوا الناس بهذا الإلحاح، وحتى يصدق الكذاب، وحتى يتوهم الكذاب أنه صدق، وحتى يتوهم وهكذا. فلابد أن تعلم علم اليقين أن مسيلمة موجود، مسيلمة مات، في ناس بس لا دي أحفاد. فلابد أن تعلم هذا، والأحفاد دولت في الثقافة في بشكل غير عادي، ولبسين أبهات وحاجة متنورة جدا ومثقفة جدا ومجددة جدا وقلنا شيء. المهم أنا سرني هذا جدا جدا، وانقلبت الحقائق عندي رأسا على عقلي. الله، للمسألة عند هناك في البادية أصلها هناك. وبعدين وجدت حازم القرطجاني يقول هذا الذي اكتشفته، أن البلاغة العرب. وحازم ده شبع وصف بأنه تلميذ أرسطو، خلاص صدقنا في مرحلة من المراحل كنا حازم حين يقال حازم لا, 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 لا نذكر إلا أرسطو. وبعدين لقيت حازم في. ولذلك أنا أقول لطلاب لن تفتن القليل إلا إذا قرأت الكثير، لكثرة الزيف وكثرة الباطل، لكثرة. ولذلك أنا بكرر الكلمة دي، تاريخ المسلمين هيحذف الكلام ده، هيقطع المرحلة دي ويرميها في جهنم. طيب، فكان ألاقي حازم يقول الله ده العرب في الجاهلية كان عندهم علم يتدارسونه ويصقلون به ملكاتهم ولا يكتفون بالسرقة. ده حازم اللي أنا عشت على أنه يوناني. وأن هذه الأصول المتعارف عليها عندهم والتي كان بها يستدرك بعضهم على بعض والتي كان يذكرونها في مجالسهم مفرقة في الكتب، وأنك لو بحثت عنها وحصلت عليها ستجدها أصل لهذه البلاغة التي بين أيدينا. ده كلام حاسم بلاص، ستجدها إيه؟ أصل لهذه البلاغة. الله، أما اللي بيقولوا يونان ده جابوها منين اليونان دي؟ ده الرجل بيقول بلسانه إيه إلى آخر هذا الذي أقول. طيب انتهينا من الأبيات. أيوة، الأبيات اللي أنا بقول إنها تكاد تكون هي نظرية الرسم عند عبد القاهر، قول أبي تمام يصف شعره: حذاء تملأ كل أذن حكمة وبلاغة وتدر كل وريد كالدر والمرجان، ألف نظمه بالشذر في عنق الفتاة الروض كشقيقة البرد. يكاد يكون كلام أبي تمام، يكاد يكون كلام لما تضع نظرية النظم بإذا شعر أبي تمام، كان أبو تمام كان أستاذ لعبد القاهر في هذه المسألة. خلاص يا أولاد يا بس خلاص. طبعا لا يكفي، احنا قلنا انه هو لا يكفي ان يقال انها خصوصية في النظم الى اخره، وده اللي بعد كده يقرأ لانه سهل. هات لي فقرة 21-31 صفحة 38. أيوة، هو عبد القاهر بيعرض احتمالات، ها؟ يعرض احتمالات تغنينا عن الكد والعناء وفهم تفاصيل فكرة النظم. ها؟ يعني هو يريد أن يعرض كل طريق ممكن أن يريحنا من الكد، ثم يبين لنا أنه لا يقربنا إلى المراد. ها؟ شفت الكلام؟ ها؟ يعني يعرض كل الطرق المحتملة التي يمكن أن يكتفى بها في فهم سر إعجاز القرآن، بدل الخوض في التقديم والتأخير والتعريف والتنكير إلى آخره، لأن اللي تحت اللي بين دفتي دلائل الإعجاز هو نفسه علم المعاني. يعني تغير في مرحلة تاريخية وسمي علم المعاني بدل علم دلائل الإعجاز، فكأن الذي في فكأن دلائل هو علم المعاني بلا كلام. هو وتحصيله صعب جدا، لأن عبد القاهر شكى من غموضه وهو في الحقيقة كده غامض جدا جدا، وده سبب يعني إيه؟ يعني إذا كان لك فقه في هذا العلم، عدي واحد للقدرة على استثماره وتحليله وإدخاله في باب النصوص وفي باب البيان القرآني، يبقى علم له قيمة وله قدر. إنما إذا أنت كان عندك نقص في فقهه أو نقص في تغويضه وإدخاله في خبايا البيان والكشف عن أسراره، يبقى علم أصبح لا قيمة له. فكان عبد القاهر مدرك هذا، فهو يعرض احتمالات، يعرض طب هل يمكن ان نقول نظم حسن وجيد الى اخره؟ قال لا، ده الكلام ده لا قيمه له. اللي في فقره 31 ثانيه يا نديم هيعرض احتمال اخر، ان هو معجز لان العرب لم يستطيعوا ان ياتوا بصوره ولا ولا ولا, ولا بشيء من مثل، وان قريش اللي كانوا يحبوا بعضها بعضا جدا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب قومه، قبلوا أن يتحاربوا وأن يتقاتلوا وأن يقتل بعضهم بعضا وأن يقتل وأن يواجه الأخ أخاه. أنا ما أعرفش إن الحروب بتاعت الفتح الإسلامي فيها مسلم قتل أخ كافر ولا أخ كافر قتل أخ مسلم، ربما يكون هذا حدث، بس اللي نعرفه إن كان لما يكون الأخوين واحد في صفوف المسلمين واحد في صفوف الكفار يبعدوا عن بعض، ما يقابلوش بعض، ما يقابلوش بعض، علشان ما تحدث هذه المصيبة أن الأخ يقتل أخاه، ما تحدث هذه المصيبة بتاعت ابني آدم. فالمهم دي كانت حرب صعبة جدا، الموقف من أصعب ما يمكن. لما تجد نفسك أنت تحمل السيف وأخوك في الصف التالي، ومسألة صعبة جدا جدا. فما دام فعلوا ذلك وركبوا هذا الخطر الشديد وكان يمكنهم القضاء على دعوة محمد ونبوة محمد بأن يأتوا بمثل سورة إن أعطناك الكوثر، ولكنهم لم يفعلوا. إذن هذا دليل على عجزهم، وده مقنع جدا جدا. عبد القاهر يقول وهذا لا كلام فيه، وهذا لا كلام فيه، ولكن الذي هذا دليل على أنه معجز قاطع على أنه، ولكن بأي شيء أعجز ده المطلوب. ولكن إيه؟ ايوه هذا هو المطلوب. فعبد القادر يقول هذا ناس، وانما لابد ان تضع اليد على الشيء الذي اعجز به. وانا قلت ان قبل عبد القادر فيه رجال كانهم مرحله في مراحل التاريخ، كانهم جزء من هذا الكون. فيه رجال وجودهم بيحدث تغير في خط سير التاريخ، فيه رجال وجودهم بيحدث تغير في خط سير الفكر، وفي رجال بيموتوا ويعيشوا وياكلوا ويشربوا وانت كنا لحظة المحسنين. المهم انا اردت ان اقول ايه واذكر، قبل عبد القاهر كان حسنا جدا مستهجنا جدا، هذا من اجل ما قالوه، وهذه عبارة رائعة، وهذا وهذا، من غير ان او نادرا ما يقول لماذا ولما كان. عبد القاهر هو الذي ربط هزيمتك، لا تستهجن إلا إذا قلت لماذا، لا تستحسن إلا إذا قلت لماذا، إلا إذا قلت لماذا. فعبد القاهر قال هذا لا يكفي، وإنما لابد أن تضع اليد على هذه الأشياء. اقرأ شوية كم سطر كده يا نديم من فقرة 30. أنا طبعا بحب نديم يقرأ لأني إحنا شركاء، دي ثقافة عالمية يا خد الله، مش ثقافة عرب ولا يعلم عرب، ده علوم المسلمين، ده علوم المسلمين. أنا كنت في الأزهر عندي طلاب اسمه فلان، اسمه فاكر أنا اسمه كده عبد الله النحوي، أقول له يا دي النحوي، هو أنت جدك اسمه النحوي؟ يقول لا، ده هذا لقب لقبنا به لأن أهلي ده كان من نيجيريا، أهلي يشتغلون بالنحو، فلان الفرضي. طب يقول انت يا ابني فرضي يعني ايه؟ يقول لاننا كنا نشتغل بعلم الفرائض. فهذا ثقافة من شهد الشهادتين، بس ثقافة من شهد الشهادتين ليس ثقافة احد. يلا
الا انها هنا نبتدا حدثا قلتها تعمل المتسبب ونظرت فيها نظر المتعني
دايما. انا اقف يا خلق الله عند تأملت تأمل ونظرت نظر، لان هذا هو العلم. لا يمكن ابدا ان تدرك ما لم تتأمل تأمل وما لم تنظر نظر، وهكذا وهكذا. ده ضاع، احنا ضيعنا هذا وغمضنا وحفظنا الكلام وخلاص، غمضنا عيننا حفظنا الكلام، وغمضنا عقولنا ايضا كمان وحفظنا الكلام، وده سبب التخلف. أصل هو شوف المرء بأصغرين، إن صلحت صلح الجسد وإن فسدت فسد الجسد، اللي هي المضغة. احنا سايبينها نايمة، نايمة جدا جدا، ومستريحين خلق خلق، ما فيش صوت، ما فيش أصوات، لأنها نايمة. يلا فلا بد يصحى. انا من المعتقدين ان المعلم فيه صفة من صفات المصحرات، واستاذ الجامعة فيه صفة من صفات المصحرات، لازم يقول اصحى يا نايم، وإلا يبقى ما عملش شيء، ولازم يصح ويوقظ الملكات ويستثير النفوس ويستثير الطاقات، وإلا يبقى لم يفعل شيئا. يلا. طيب خلاص، احنا مفهوم الشيء ده. هدي الصفحة اللي بعدها. قد سمعنا ما قلت فخبرونا عن ماذا عجزوا، اللي هو اول الصفحة.
قيل لنا قد سمعنا ما قلت فخبرونا
انهم عجزوا، خلاص احنا خلاص مقتنعين بانهم عجزوا، بس شوف السؤال بقى التاني، خبرونا ايوه
معاني
من ذكر معانيه وحسنها وصحتها. لابد من هذا. يقوم علم علمائنا على طرح الاسئله، يقوم علم علمائنا على طرح الاسئله، وده استمداد من قوله عليه السلام في حديث جبريل جاء يعلمكم دينكم، وجبريل لم يقل كلمة إلا السؤال، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، ما السؤال. فكان السؤال هو السؤال، عن ماذا عجزوا؟ عن معان من دقة معاني، أم أن الذي عجزهم هو اللفظ؟ وإذا كان اللفظ ففي أي شيء، في أي شيء عجزوا؟ يلا ها. أعجزتهم مزايا،
مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في
أيوة طبعا. عبد الخير في هذا النص بيعتبر أن أعجزهم هو النظم، هو النظم، وليس معناه أن المعنى غير معجز، لا، حين يقولون إن الذي أعجز هو النظم لا يعنون أن المعنى غير معجز، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى خفف عليهم في التحدي، فلم يطالبهم بنظم لمعنى مثل معناه، وإنما قال فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. ومعنى مفتريات، انتوا برعتوا في باب النسيب، او برعتوا في باب المديح، او برعتوا في مسالة الاطلال، او برعتوا في اي باب من ابواب الشعر انتم برعون فيه، اي معنى من معاني الشعر انتم برعون فيه. فكأن القرآن الكريم ارخى لهم العنان، قال لهم هاتوا مثله في أي معنى من المعاني من غير أن تكون معاني القرآن الكريم. وهكذا ظهرت لهم في نظمه. وأنا وقفت كثيرا عند هذه العبارات عشان أتبين معناها، وحاولت أن أنا أتبين معناها، إنما عبد الخير قال في النهاية أنه إنك حينئذ تخدع الناس لما تقول مزايا ظهرت لهم، أعجزهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، ومبادئه ومقاطعها، وعند كل خبر وعند دلالة. لا بد أن يشرح هذا شرحا بينا حتى تضع اليد عليه وتقول مثل كذا وكذا إلى آخره. فلا يكفي مطلقا أن تقول خصائص صادفوها في سياق لفظه ومبادئ آيه كلام حلو، كلام جيد جدا وكلام رائع، ولكنه غامض، وآفة العلم الغموض، وآفة العقل الغموض. طيب هات 40 وخلاص، يعني هننتهي بسرعة. هل صفحة 40 هنا يا نديم؟
نعم. فإذا كان هذا هو الذي يذكر في جواب السائل،
أيوة،
فبناء النافورة أي أشبه بالفتاة في عقله ودينه وأزيد له في علمه ويقينه فأين يقلده؟
يعني أقلد وأقول والله مزايا في نظمه ومزايا في لفظه وكان يحبه، ولا لازم أفهم، لازم أفهم من أين كانت هذه المزايا في هذا النظم، وما سرها، وما الذي أوجدها، حتى لابد أن أضع يدي على الأسرار والعلل، ولا أكتفي مطلقا بالشيء من غير أن أعرف علته وبرهانه إلى آخره إلى آخره. يلا ها. من أين تصل؟ يلا أقرأ أقرأ.
فأين يقلد في ذلك ويحفظ متن الدليل وظاهر لفظه ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص؟
ما هي؟ لابد من البحث عن تفسيرها. يلا ها.
ومن أين كثرت الكثرة العظيمة واتسعت الاتساع المجاوزة لوسع الخلق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أن تظهر في
تنبهوا جيدا للسطر ده، لأن السطر ده هو خلاصة معرفة وجه الإعجاز، هو خلاصة معرفة الفرق بين كلام الله وكلام الناس. اقرأوا ده نديه. ومن أين؟
ومن أين كثرت الكثرة العظيمة واتسعت الاتساع المجاوزة لوسع الخلق وطاقة البشر؟
كمل.
وكيف يكون أن تظهر؟
أهو ده، حط قوسين. وكيف يكون أن تظهر
بألفاظ محصورة وكلم معدودة؟
ألفاظ محصورة، كلم معدودة، ركبت ورتبت ترتيبا خاصا. ألفاظ محصورة، كلم معدودة، رتبت ترتيبا خاصا، دلت على معان لا تدخل في طوق البشر. أرجو العلم. ألفاظ محصورة ركبت تركيبا معينا واستوعبت وضمت وأحاطت بجملة من المعاني لا تدخل في طوق البشر. اقرأ السطر ده. السطر ده يكتب في القلب، لا يكتب في الدفاتر. هناك علم يكتب في القلوب، هناك علم يكتب في الدفاتر وفي الكتب في الدفاتر. ها، وكان لنا شيخ رحمه الله كان إذا وقف عند كلام الحسن قال: اكتب هذا يا بني، فإن الحبر لم يوجد إلا ليكتب مثل هذا، الأقلام لم توجد إلا لتكتب مثل هذا. بس يعني فيه جيد فيه اجود وفيه رائع، ولا بد نكون عارفين ان احنا نكتب ايه، نحفظ ايه الى اخره. اقرا ثاني السطر ده ثاني.
كيف يكون ان تظهر في الفاظ محصوره وكلم معدوده معلومه بان يبدا بعضها في اثر بعض لطائف لا يحصرها العدد ولا ينتهي؟
اهدى، اشهد الله انني نبهتكم إلى خلاصة معرفة وجه الإعجاز على أرض الله الحرام. يعرف ذلك من يعرفه ويرفض ذلك من يرفضه. اقرأ نديم مرة ثانية.
وكيف يكون أن تظهر في ألفاظ محصورة،
شفت إزاي،
وكلم معدودة معلومة بأن يكتب؟
إن أعطيناك الكوثر كم كلمة إن أعطيناك الكوثر، ترتيب الترتيبة خاصة. طب وانت هتقول لي والله ان اعطيناك الكوثر، انتوا عاملين لها قصة طويلة وعريضة وهي يعني برضك يعني كلام. الله يا سيدي، ده قريش حاربت قريش عشان ما تجيبش مثل ان اعطيناك الكوثر. ده عقيل بن ابي طالب حمل السلاح وخرج مع ابي سفيان يحارب رسول الله في المدينة ومعه علي ابنه عشان ما يجبش. طب ما هتصير ان اعطناك الكوثر وده نفسك انتهى. انت لو اتيت بمثل ان اعطناك الكوثر ابو بكر حسب سيدنا رسول الله خلاص اللي معاه هيسيبوه, اللي معاه هيسيبوه لان انت القضيه انتهت. قال فاتوا بعشر صور مثله ولن تفعلوا. طيب طب افعلوا يا اخي افعلوا وابطلوا هذا الكلام كله. ها افعلوا وابطلوا هذا الكلام كله. ولو فعلت ابو بكر وعمر هيقولوا السلام عليكم مش هستنوا معاه. ما خلاص الزاده المساله هتبقى كده. بس هذا القضيه كلمات معدوده رتبت ترتيبا خاصا وده شيء مذهل. هذا الذي ترك الاوهام حائره شيء مذهل. الفاظ معدوده رتبت ترتيب خاص سطر من سطور الدفتر فيه معاني كم يا ولد لا يحط بها الايه
لا
يحصرها العدد. الله موضوع الامر الخالق يا خلق الله ما تندهش لا تندهش لان هذا هو الامر الخالق. لا او قل بمعنى اخر لابد ان تندهش لان هذه آية النبوة. لابد ان تندهش لان الله ايد لان الذي ايد الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو كخلب هو كالذي حدث من عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا. هتندهش ولا لا لما تشوف الطين صار طيرا؟ كذلك هو هذا. بس محمد اوتي هذا, محمد صلى الله عليه وسلم اوتي هذا, وعيسى وعصى موسى وعصى موسى وعيسى اوتي احياء الموتى. يعني معجزات عيسى كانت حسيه ظاهره جدا جدا لان بني اسرائيل اهل ضلاله وما كانش يسمع معهم الا هذه الامور الظاهره جدا جدا. فانت حتندهش من السطر اللي بيقراه نديد كلمات رتبت ترتيب خاص يدخل فيها من الدقائق ما لا يدخل في طوق البشر. ما تندهش يا عزيزي انظر اليها لانها خارقه للعاده. دي كتصريف الرياح, دي كذوق السحاب, دي 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 مظهر, دي امر خارق للعاده كخلق الانسان. اظن وضعت المساله وليس فيها الان دهشه. طيب في صفحه 41 يعني فقره 33 فيها كلمتين عاوز اقولهم واخلص. ها ايوه شوف طالبة العلم لازم يحفظوا الكلام ده الذي سيقرأه نديم الآن. وجملتها
ما أردت أن أبينه لك أنه لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة.
لحط خط تحت الكلام ده لا بد, ليس هناك شيء يستحسن من غير علة. إن أنا قلت إن عبد القاهر غير مجرى التاريخ ان في رجال بيغيروا بيحوروا احداث الزمن ما كانش في حد بيقول لماذا. كان كله حسن جدا, افضل بيت قراته العرب, احسن بيت المعرب. بس انما عبد الخير قال كل لفظ تستحسنه كمل نديم لا بد له أي عظيم.
وأن يكون لنا إلى العبارة أن ذلك
اثنين حلو استنتظر عليها شوي. يقبل لابد أن يكون له إيه علة. اثنين لنا ها لنا إيه
إلى العبارة أن ذلك.
أنا أفهم من هذا أن عبد القادر يقول تكلموا عن العلم بلغة العلم. ها تكلموا إيه لنا إلى العبارة عن ذلك. يعني ما تفهمش العلة وتغلغم بالعامية وتقولها لطلاب العلم. لا لنا أشوف تستحسن علة معلومة. ها علة معلومة لنا إلى العبارة عن ذلك الحديث. يعني لابد من تحصيل لغة العلم وأن يعرض العلم لطلاب العلم بلغة العلم. فكأن مش الفكرة انك تفهم وتفهم بأي طريقة وبالعامية، لا، العلم جلاله 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 أن تعبر عنه بلغته، قيمته أن تعبر عنه بلغته. ما انتش عارف تعبر عنه بلغته، مش سهل جدا. اعزم انك تتعلم اسبوعين اتنين تتعلم، ان الله يسرها يسر القرآن للذكر. ومعنى يسر القرآن للذكر يسر معرفته ويسر علومه للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، لابد ان تكون لغة ميسرة، ولابد ان يكون اعجاز ميسر، ولابد ان يكون فهم ميسر، والا لا معنى ليسرنا القران للذكر. ما اذا كنت ما اذا كنت هتتقفل هذه العلوم كلها، يبقى القران لم يتيسر للذكر. لان يسرناه للذكر يسرنا ان تعرف تاويله وتفسيره وامره الى اخره. ها طيب، يبقى اول واحد حاجه ايه؟ علة معلومه وعلة معقولة، وأن يكون العبادة وعلى صحة ما ادعيناه سبيل الله. ده في حاجة ثالثة كمان، تعرف العلم تعبر عنها باللغة المعلومة يكون عندك دليل على إثباتها، يكون لها برهان، يكون لها برهان، لأن برهان المعرفة هو سلطانها الذي يفتح لها أبواب القلوب والعقول. من غير برهان معرفة ناقصة، لا يفتح القلب والعقل بابه للمعرفة إلا بالبرهان الذي سماه الله سلطانا. لأنك إذا أقنعتني بالبرهان يبقى أنت صنعت مني حامل معرفة وحامي المعرفة، لأن أنا الذي أتعلمه إن كنت مقتنعا به فلن أكون من حملته فحسب، وإنما سأكون من حماته. أما إذا أنت علمتني ولم تقنعني فأنا حامل، وانتهت المسألة، هيجي وقت أرمي الحمل وانتهت المسألة. إنما إذا أقنعتني ولن تقنعني إلا إذا كنت أنت مقتنع. من اقتنع أقنع، ومن اقتنع حمى ما اقتنع به. طب ما إحنا ليه ثقافتنا في مهب الرياح؟ يجي شوية نصابين ينقلوا لنا ثقافة من هنا ومن هناك فتلغى ثقافتنا، لأن ما زرعناهاش في قلوب الجيل، حفظناها للذاكرة والذاكرة تنسى، حفظتها الذاكرة والذاكرة نسايا. إنما إذا أقنعنا بالبرهان وبالسلطان فذلك سيكون شيء آخر. يبقى أنت ما صنعت حمله للثقافة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل. إنما صنعت حماة للثقافة. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.